بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو اليوم الثالث في شرح العقيدة الواسطية، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر شوال من عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الأخير في شرح هذه العقيدة، وإن شاء الله سنكملها اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهينا بالأمس إلى البداية الكلام عن ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالقدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل.
الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما في القدر فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن السنة حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يتم إيمان أحد إلا بأن يؤمن بهذه الأركان الستة، ومن أنكر ركنا منها فإنه ليس بمؤمن. من أنكر ركنا أو شك في أحد هذه الأركان فليس بمؤمن، لأن هذه الأركان قد دلت عليها النصوص الشرعية دلالة قطعية، وقد جاءت بها الشرائع. هذا الإيمان بالقدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لما هو كائن، ذكر الشيخ هنا رحمه الله في هذا الإيمان أنه على درجتين، أو قال إنه على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، المجموع أربعة أشياء. فالإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، وهي: أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. أما المرتبة الأولى فهي العلم، ويقصد بالعلم هنا علم الله، علم الله الشامل السابق. فأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا، فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ولن يكون، لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم الكائنات وما لن يكون لو كان كيف سيكون، وهذا دليل على علم الله الشامل السابق. علم ما كان وما سيكون، علم الأشياء كلها دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، مبدأها ومنتهاها. لا يخفى على الله شيء، لا يخفى على الله شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما الخلق عاملون. علم سبحانه ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أهل الجنة والنار، وعلم ماذا سيعمل الخلق، وعلم شقاوتهم وسعادتهم وأعمارهم وأرزاقهم، علم كل شيء سبحانه وتعالى. هذه مرتبة العلم يجب أن تؤمن بها، وأن تعتقد أن كل ما يحصل في هذا الكون فالله عز وجل قد علمه قبل أن يكون. وقد كان أوائل القدرية ينكرون هذه المرتبة، ومن أنكر هذه المرتبة فهو كافر، لأن من جعل وزعم واعتقد أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فإنه ينسب إلى الله عز وجل الجهل، فيجعل الله سبحانه وتعالى جاهلا بما سيكون، وهذا كفر. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني إن القدري الذي ينفي القدر ويقول لا قدر وأن الله لم يقدر الأشياء، ناظره بالعلم، يعني ناقشه بالعلم، يعني اسأله عن علم الله، فقل له: هل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تكون أو لا؟ فإن قال لك إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون خصم، فإن هذا يلزم من الإيمان بالقدر، ما دام أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون فهو الذي قدره سبحانه وتعالى. وإن قال لا، إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فإنه يكفر بهذا، لأنه يجعل الله جاهلا والعياذ بالله. ومن زعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها وبعد حدوثها فهذا كفر. حتى من زعم أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات كما يقوله الفلاسفة، وهذا أحد الأمور التي كفر بها الغزالي الفلاسفة، فإن الغزالي كفر الفلاسفة بقولهم إن الله يعلم الكليات، يعني الأشياء الإجمالية دون الجزئيات، يعلم الأشياء الكلية دون الجزئية، وقولهم بأن العالم قديم، وقولهم بأن البعث للأرواح وليس للأجساد. فإذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية هي الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد القولين. فكل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا قول المؤلف رحمه الله في هذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعني علم الله لم يحدث له، وإنما العلم من صفاته الذاتية، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. إذن هذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وذكر الدليل على هذا من كما دلت عليه السنة النبوية. ومما يدل على هذا أيضا من القرآن قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذا يشمل مرتبة الأولى والثانية، مرتبتين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه المرتبة الأولى يعلم، ثم قال إن ذلك في كتاب، هذه المرتبة الثانية. ففي هذا فيه دليل على المرتبتين. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، دليل على مرتبة إيش؟ الكتابة. وقال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فكتب في اللوح المحفوظ ثم أيضا الكتابة، يعني هناك كتابة بعد كتابة وتقدير بعد تقدير، تقدير العام، كتابة عامة قبل الخلق، وفي تقدير للجنين في بطن أمه حينما يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفيه التقدير الحولي، التقدير الحولي يعني قبل هذا التقدير العمري لعمر الشخص، وفيه تقدير حولي كل سنة، وهذا يكون ليلة القدر، وهذا يكون ليلة القدر كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون فيها في السنة إلى الليلة من ليلة القدر من السنة الثانية. فهذا التقدير الحولي. وهناك التقدير اليومي أيضا، كل يوم هو في شأن. وهناك كتابة أيضا في كل لحظة للإنسان، ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل شيء نكتب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اقرأ كتابك. فهناك كتابة بعد كتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة وكتابة الآجال للجنين في بطن أمه، وكتابة لما يفعله الإنسان وما يقوله من خير وشر تكتبه الملائكة. فهذا كله مما نؤمن به ونصدق به ونقر به، وهو داخل في الإيمان بالقدر. إذن المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة. ومن أنكر العلم أو الكتابة وزعم أن الله عز وجل لا يعلم أو لا يكتب أو لا يكتب الشيء إلا بعد أن يكون، فإن هذا كفر منافي للإيمان. نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك
طيب، هذا في هذا إشارة إلى أي مرتبة؟ الثالثة التي هي المشيئة، والمرتبة الرابعة التي هي الخلق. المشيئة، نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما يحصل في هذا الوجود لا يحصل إلا بمشيئة الله. كل ما يحصل في هذا الوجود لا يحصل ولا يكون إلا بمشيئة الله. فهذه المشيئة، مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يحصل شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده الإرادة الكونية القدرية، فهذا ممن نؤمن به. فالله على كل شيء قدير، ومشيئة الله نافذة، وقدرته شاملة. أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ أو بصيغة أخرى، هل نقول ما كل ما شاءه الله فهو قادر عليه، أو كل ما يقدر عليه فقد شاءه؟ أيهما صح؟ كل ما شاء الله فهو قادر عليه، طبعا قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء، لكن أيضا كل ما يشاءه فهو قادر عليه. لكن هل يقال كل ما يقدر عليه يشاءه؟ لا، الله على كل شيء قدير، لكن ما يشاء كل شيء. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين، أليس كذلك؟ لكن هل شاءه؟ لا، ما شاءه. الناس كلهم لم يهتدوا، اهتدى بعضهم وضل بعضهم، فضلال من ضل، ضلال من ضل، عدم هداية من اهتدى، عدم هداية من اهتدى، هل عدم هدايتهم لعدم قدرة الله على ذلك، أو لعدم مشيئة الله لذلك؟ لعدم مشيئة الله لذلك. لكن قدرة الله إذن أعم، قدرة الله أعم من المشيئة. فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، من الموجودات أو المعدومات أو كلها؟ كلها، الله على كل شيء قدير، من الموجود ومن المعدوم، من الموجود ومن المعدوم، الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى هذه متعلقة بما يريده عز وجل كونا وقدرا، وبما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. إذن لابد من الإيمان بهذه المرتبة، مرتبة المشيئة. وفي هذا مخالفة، يعني الإمام خالف في هذا أهل البدع من القدرية، والقدرية يمثلهم فرقة المعتزلة. قدرية النفاة اللي ينفون القدر يمثلهم المعتزلة، ومن سار على منهجهم، فهم ينفون مشيئة الله، فيقولون إنه لا إن ما يحصل من أفعال العباد تحصل بدون مشيئة الله. فالله عز وجل لم يشأ هداية المهتدين، ولم يشأ إضلال الضالين، بل هم اهتدوا بدون مشيئة الله، أو ضلوا بدون مشيئة الله والعياذ بالله. حتى إن أحد الأعراب لما سأل قدريا قال: إن ناقتي قد ضاعت، فادعوا الله أن يرد ناقتي. فقال هذا القدري، وعلمنا أنهم يرون أن الله لم يشأ، قال القدري: اللهم إنك لم تشأ أن تضيع ناقته فضاعت، اللهم ردها عليه. فقال الأعرابي بفطرته: لا حاجة لي بدعائك، ما دام أن الله لم يشأ أن تضيع فضاعت، ربما يشاء أن تأتي فلا تأتي، ما دام أنه لم يستطع في الأول هو لا يستطيع في الثاني. فهؤلاء الذين يقولون أن الله لا يشاء، طبعا عندهم شبهة أنه كيف نقول أن الله يشاء أفعال عباد، وأفعال العباد فيها شر، وكيف نقول أن الله يشاء المعاصي ثم يعذب عليها، في سلسلة من الشبهات آلت بهم إلى أن يقول أن الله لم يشأ أفعال العباد. ومع هذا أيضا أنكروا المرتبة الرابعة، وهي الخلق، خلق أفعال العباد. وقبل هذا نحن نتكلم عن المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. فأفعال العباد مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله. هل الله عز وجل يخلق أفعال العباد من الطاعات أو من المعاصي، أو كل أفعال العباد؟ كل أفعال العباد من الطاعات والمعاصي والخير والشر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. فالله خالق كل شيء، لكن الشر يدخل في مفعولات الله ومخلوقات الله، إما بطريق العموم، يعني يقال الله خالق كل شيء، أو بحذف الفاعل، أو بحذف الفاعل، مثل قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا إن الله أراد الشر تأدبا، قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو ينسب إلى المحل الذي قام به كما في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. وهذا كله من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كل هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. وأفعال الله التي هي صفته كلها خير، فعل الله كله خير، لكن الانقسام في مفعولاته في مخلوقاته، فالله في مخلوقاته يخلق يصير في مخلوقاته خير وشر، ويخلق الخير والشر، ففعل الله وصفته كله خير، لكن المفعولات والمخلوقات ففيها خير وفيها شر، ونحن نؤمن بذلك كله، ونؤمن أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، فالله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم. وخالف في هذا كما سبق القدرية النفاة، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، إن العبد هو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال العباد. قالوا هذا هروبا من نسبة خلق المعاصي والشرور لله، ولكنهم فروا من هذا فوقعوا فيما هو أشد منه، وهو أنهم جعلوا مع الله خالقا، بل جعلوا مع الله خالقين، فجعلوا كل إنسان خالق، جعلوا كل إنسان خالق، جعلوا كل شخص يخلق فعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية، مجوس هذه الأمة، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث ولكن متكلم فيها، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة، وهؤلاء جعلوا أيضا خالق مع الله، جعلوا الله يخلق وجعلوا العبد يخلق أفعاله، وهذا وجه تسميتهم بأنهم مجوس هذه الأمة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الله خالق كل شيء، والله خالق العباد وخالق أفعالهم وأعمالهم من الخير والشر. إذن لابد أن نؤمن بهذه المراتب الأربع، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها جميعا. نعم.
ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
نعم، هذا فيه إيش؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام في الجمع بين القدر والشرع، أو الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية؟ الله عز وجل يريد، وقد دلت النصوص الشرعية على أن إرادة الله تأتي على نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فهي كل ما شاءه الله وقدره في هذا الوجود من الخير والشر، وكل ما يخلقه الله وكل ما أوجده الله فقد أراده كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فالله يريده دينا وشرعا، سواء حصل أو لم يحصل، وقع أو لم يقع. واضح؟ وأنت إذا فرقت بين الإرادتين عرفت سبب ضلال من ضل في هذا الباب من القدرية النفاة والجبرية الغلاة. سبب ضلال القدرية والجبرية أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وجعلوا الإرادة شيئا واحدا، جعلوا كل ما يشاءه الله فهو يحبه، قالوا كل ما يشاءه فهو يحبه. من يقول هذا؟ قدرية أو الجبرية؟ طيب القدرية يقولون، القدرية نفاة، كل ما يشاءه الله فهو يحبه، هذا صح أو خطأ؟ ها؟ خطأ. وجه الخطأ أن الله يشاء أشياء كثيرة يحبها ويشاء أشياء لا يحبها. فمثلا كفر الكفار وقع بمشيئة الله أو لا؟ وقع بمشيئة الله، هل يحبه الله؟ لا. القدرية النفاة لما جعلوا هناك تلازم قالوا الكفر والمعاصي لا يحبها الله، إذن لم يشأها ولم يقدرها، فوقعوا في نفي القدر بسبب أنهم لم يفرقوا. نأتي للجبرية، الجبرية قالوا كل ما يشاءه الله فهو يحبه، والله عز وجل قد خلق المعاصي والكفر وشاءها، إذن هو يحبها، إذن هو يحبها. لما لم يفرقوا قالوا كل ما شاءه الله فهو يحبه، والله خلق كل شيء، إذن كل شيء خلقه الله من الطاعات والمعاصي فهو يحبه. هذا كلام من؟ الجبرية الغلاة، ويدخل فيهم غلاة الصوفية، غلاة الصوفية الذين قالوا يعني غلوا في شهود الحقيقة الكونية، غلوا في شهود الحقيقة الكونية، فقالوا كل ما يقع من العبد، كل ما يقع من العبد من الأفعال فالله يحبها، لأن الله هو الذي قدرها، والله لا يقدر شيء ولا يشاء شيء إلا وهو يحبه، فكل ما يقع من العبد من الطاعات والمعاصي فهو يحبه. حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني أو ربي، ففعلي كله طاعاته، ففعلي كله طاعاته. يقول أي شيء أفعله فهو طاعة من الخير والشر والطاعة والمعصية. وقال بعضهم أنا إن خالفت قدره فقد، إن خالفت شرعه فقد وافقت قدره، فيجعل يجعل نفسه معذورا، يقول حتى وأنا أفعل معاصي أنا أفعل ما يريده الله فلا لوم علي. فلما لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة وقعوا في هذا الضلال. أما أهل السنة والجماعة ففرقوا فقالوا إن الله قد يشاء أشياء ولا يحبها، وقد يحب أشياء ولا يشاء، وهناك إرادتان، وبعض الأفعال تجتمع فيه الإرادتان، وبعض الأمور يكون فيها إرادة دون إرادة. طيب فهمتم الآن؟ سأسألكم وأطلب منكم الآن التمثيل، أريد مثالا لفعل اجتمعت فيه الإرادتان، أراده الله دينا وشرعا وكونا وقدرا، نريد مثالا. تفضل يا أخي. إيمان أبو بكر كيف؟ كيف أنه أراد الله دينا وشرعا؟ أحسنت. إيمان أبي بكر رضي الله عنه أراده الله دينا وشرعا لأن الله يحب الإيمان ويرضاه، وأراده كونا وقدرا، والدليل أنه وقع، فكل ما وقع فقد أراده الله كونا وقدرا. طيب نريد مثالا لما أراده الله كونا ولم يريده دينا، أراده كونا ولم يريده دينا. نعم، كفر أبي جهل تقصد؟ أيوة أحسنت. كفر أبي جهل أراده الله كونا، والدليل أنه كفر، الله أراد من هذا الشيء وقدره، لكن الله لم يرده دينا وشرعا لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، فهو لم يرد الكفر دينا وشرعا. طيب المثال الثالث، نريد شيئا أراده الله دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا. إيمان أبي طالب أراده الله دينا وشرعا، والدليل أن الله يحب الإيمان ويرضى الإيمان ويأمر بالإيمان، ولم يرده كونا وقدرا، والدليل أن أبا طالب لم يؤمن، فعلمنا أن الله لم يرد أن يؤمن، لم يشأ إيمانه، لم يرده كونا وقدرا، وإن كان الله أراد الإيمان من أبي طالب دينا وشرعا. واضح؟ القسمة الرابعة، مثال لم يرده الله دينا وشرعا ولا كونا وقدرا. أحسنت، المعاصي التي لم تقع، فأي معصية لم تقع فكونها معصية لم يردها الله دينا وشرعا، لأن الله لا يحب المعاصي والفساد، وكونها لم تقع دليل على أن الله لم يردها شرعا كونا وقدرا فلم يقدرها. فالمعصية لم تقع مثل كفر إنسان مؤمن، نقول هذا لم يرده دينا لأن الله لا يحب الكفر، ولم يرده كونا فهذا لأنه لم يكفر. فهذه القسمة الرباعية، وأنت إذا فرقت بين الإرادتين عرفت ضلال من ضل ونجوت من ضلال القدرية والجبرية. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله هنا، إن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن معصيته، والله يحب المتقين والمحسنين والمقصدين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه أي إرادة شرعية دين، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد. نعم.
فصل في أفعال العباد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
طيب، العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، هذا جمع بين إيش؟ بين إرادة الله الكونية وخلق الله عز وجل لأفعال العباد ومشيئته، ونسبة الأفعال للعباد ومشيئتهم. إذن الله عز وجل هو الفاعل وهو الخالق، هو الخالق، والعبد فاعل حقيقة، الله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة، فالله خالق العبد وأفعاله، والعبد هو الفاعل لفعله. فكما أن العبد ينسب له فعل الخير فكذلك ينسب له فعل الشر، فالعبد هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي تصدق، كما أنه هو الذي زنى وسرق وشرب الخمر، والأفعال تنسب لمن قام بها، ونسبتها للعبد نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية، نسبة الأفعال للعباد نسبة حقيقية. والعبد له مشيئة وله اختيار، العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا فيه إثبات إيش؟ مشيئة العبد. وما تشاءون، مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات مشيئة الله، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله ولا تخرج عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العبد، وما شاء العبد لا يحصل إلا إذا شاء الله، كما نسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه قال، يقول: ما شئت كان، يعني يا ربي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا معنى قول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تشاء أشياء لكن ما تحصل إلا إذا شاءها الله، وأما مشيئة الله فهي نافذة، مشيئة الله نافذة. إذن العبد له قدرة، له اختيار، له مشيئة، ولكن ما تخرج عن مشيئة الله، والعبد يفعل حقيقة ويتحرك حقيقة، يقوم ويقعد ويصلي ويسجد ويزني ويسرق، كلها حقيقة وتنسب له، ولا يقال إن نسبتها إليه نسبة مجازية، أو أنه مسلوب الاختيار، وأن حركاته كما يقول الجبرية أن حركات العبد كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة في مهب الريح، وكحركة المرتعش من الحمى، وكنبضات القلب تتحرك بدون إرادة الإنسان. فالإنسان عند الجبرية يتحرك بدون إرادة وبدون أن يكون له مشيئة، فهو مسير غير مخير. هكذا عند الجبرية، عند الجبرية لا إرادة للعبد ولا مشيئة، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا. لكن أهل السنة والجماعة قالوا إن كلامكم خطأ، يعني كلام القدرية النفاة الذين أنكروا مشيئة الله خطأ، وكلام الجبرية الغلاة الذين أنكروا مشيئة العبد وسلبوا العبد مشيئة خطأ. والصحيح أن العبد له مشيئة واختيار، لكن لا تخرج عن مشيئة الله واختياره. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني العبد في حال كونه فاعل هو أيضا واقع عليه الفعل من الله سبحانه وتعالى. ولا أحد عاقل، لا أحد عاقل يقول أنه مسلوب المشيئة والاختيار، بل كل إنسان يعلم من نفسه أن له إرادة ومشيئة. تعلم أنك تستطيع أن تجلس أو تقوم أو تخرج أو تنام بمشيئتك، وتفرق كل عاقل يفرق بين أفعاله القسرية التي تحصل بدون مشيئته وبين أفعاله الاختيارية. فقام وقعد ليست مثل مات وسقط، فقد يسقط الإنسان بدون اختياره لكنه يقوم ويقعد ويمشي باختياره. الجبرية جعلوا الجميع واحد، جعلوا قام وقعد وصلى وسجد مثل مات وسقط، ما في اختيار في الجميع. والقدرية النفاة قالوا إن العبد هو الذي يفعل ويخلق أفعاله. والمؤلف هنا رحمه الله قال هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يعني مرتبة المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية النفاة، مثل القدرية النفاة هم المعتزلة. المعتزلة ينفون مشيئة الله وخلق الله لأفعال العباد، وإن آمنوا بمرتبة العلم والكتابة، قالوا إن الله يعلم، علم الأشياء وكتبها، لكنه لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا المشيئة. فالشيخ هنا قال إن القدرية ينكرون هذه المرتبة، والجبرية يغلون في إثباتها حتى يسلبون العبد قدرته ومشيئته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني إن الجبرية ينكرون حكم الله، يعني يقول إن الله يفعل بدون حكمة وبدون مصلحة وبدون يعني ليست أفعال الله معللة بالحكمة. فالله عز وجل حينما يدخل المؤمنين الجنة بدون حكمة، وحينما يدخل الكفار النار ما فيها أي سبب أو أي حكمة، وله أن يجعل أولياءه في سجين وأعداءه في عليين، لأنهم عندهم أن الله يفعل بدون حكمة. وهذا السبب وهو الذي يعني هذه العقيدة هي التي آلت بهم إلى هذا، حينما جعلوا أفعال الله عز وجل غير معللة بالحكم، وأن الله يفعل ما شاء بدون حكمة، آل بهم الأمر إلى أن ينسبوا لله عز وجل هذه الأفعال التي يتنزه عنها سبحانه وتعالى. نعم.
فصل في الإيمان. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي يسمى الإيمان بالكلية.
طيب، خلنا الآن نذكر أولا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ينتظم أمور: أولا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ثانيا ثالثا عمل بالأركان أو بالجوارح، رابعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه أسس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان لا بد أن ينطق الإنسان كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله، ولا بد أن يكون معتقدا بقلبه، لأن الإيمان أيضا يكون بالقلب كما قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأيضا هو عمل بالجوارح، لا يكفي أن تكون مؤمنا بقلبك ولا حتى ناطقا بلسانك فقط، بل لا بد أن تعمل بجوارحك. والأعمال من الإيمان، والأعمال من الإيمان، والدليل على أن الأعمال من الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان. وأعمال كثيرة ورد تسمية إيمان، كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لأعمال كثيرة: باب الحج من الإيمان، الجهاد من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، وذكر النصوص التي تبين أن هذه الأعمال داخل في الإيمان. وإما يبين هذه الأمور الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. إذن لابد من الأمور الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. هذه أركان الإيمان. ثم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدليل قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول عمر رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، معاد وغير من السلف. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب الطاعة والمعصية، بحسب الطاعة والمعصية. هذا تقرير مفهوم الإيمان عند أهل السنة. خالفهم في ذلك الفرق الضالة، وأبرز الفرق التي خالفت في هذا المرجئة. المرجئة عدة فرق، منهم الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة في القلب، المعرفة في القلب، ويقرب منهم الأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو قول اللسان فقط وهم الكرامية، ومنهم من قال الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وهم مرجئة الفقهاء أو بعض الماتريدية. هذه كل الطوائف تعد من المرجئة على اختلاف، يعني التفاوت بينهم، لكن يجمع المرجئة في الإيمان إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. كل المرجئة يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. ومن أعظم الضلال أن تجعل الإيمان هو المعرفة فقط، وأن تجعل الناس متساوين في الإيمان. كيف يكون الإيمان هو المعرفة فقط ويحكم على الشخص بمعرفة بأنه مؤمن، والله عز وجل حكم بالكفر على أناس يعرفونه ويعرفون الحق بقلوبهم. إبليس يعرف الحق ويعرف ربه، هل هو مؤمن؟ هل يقال إن إبليس مؤمن؟ فرعون يعرف أن ما أتى به موسى حق، أن ما أتى به موسى حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. واليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، كفار قريش، أبو طالب، كل هؤلاء يعرفون الحق. لو كانت المعرفة فقط كافية أو التصديق القلبي كافي لكان هؤلاء مؤمنين، لكن هذا ليس بصحيح. الإيمان ليس هو التصديق فقط، كما أن الكفر ليس هو التكذيب فقط. فقد يكون الإنسان مصدقا ولكنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان قد يكون الإيمان الكفر قد يكون بالتكذيب وقد يكون بالاستكبار. قد يكون إنسان مصدق لكنه كذب وتولى وأعرض، يعني بالإعراض والاستكبار عن اتباع الحق يكون كافرا حتى لو أنه مصدق. يعني لو قال شخص أنا أعرف أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لكني لن أتبعه، وأنا أصدق بكل هذا الكلام لكن لن أتبعه، هل يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمن. إذن الإيمان ليس هو التصديق، والإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان بالقلب والجوارح. إذن هذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أيضا الخوارج والمعتزلة إيش يقولون في الإيمان؟ قول وعمل، قول باللسان واعتقاد وعمل، لكنهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا نقص زال. فإذا إنسان عمل معصية كبيرة زال إيمانه. وكذلك المرجع يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يزيد وينقص. نعم هناك أشياء إذا زالت زال الإيمان كله، وهي مثل أركان الإيمان، لكن هناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها، وكذلك معاصي لا يزول الإيمان بارتكابها وإنما ينقص. وهذا ما قرره المؤلف هنا بعد هذا، كما في قوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما فعله الخوارج. الخوارج يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، من فعل كبيرة فهو كافر، هذا مذهب الخوارج، كافر يسمونه كافر، يخرجونه من الإيمان ويوقعونه في الكفر. أما المعتزلة فإنهم يقولون إن من ارتكب كبيرة فإنه خارج من الإيمان، يعني يتفقون مع الخوارج بأنه خرج من الإيمان، وقال المعتزلة إنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وإذا مات على ذلك فإنه خالد في النار. إذن يتفق الخوارج والمعتزلة في خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، ولكن الخوارج يسمونه كافرا، يقول أنه صار كافرا، والمعتزلة يسمونه فاسقا ويقول أنه في منزلة بين المنزلتين وأنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. والمؤلف هنا يذكر بعض الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، ومثل على ذلك بكبيرة القتل، فالقتل كبيرة من أعظم الكبائر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأجمع المسلمون على أن قتل المسلم كبيرة، وقتل كل من لا يستحق القتل كبيرة حتى لو لم يكن مسلم. لكنها هذه الكبيرة هل تخرج من الملة؟ هل يكون كافرا؟ ذكر المؤلف هنا قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فمن عفي له من أخيه، الأخ هنا من يقصد به؟ ولي المقتول. أخ لمن؟ للقاتل. ولو كان القاتل كافرا لم تكن له الأخوة الإيمانية. والآية التي بعدها أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. فجعل الطائفتين المتقاتلتين إخوة، وهي الأخوة الإيمانية، فدل على أنه لم يخرج من الملة بهذه الكبيرة. فالمسلم إذا ارتكى كبيرة، شرب الخمر أو زنى أو سرق، فهذه كبائر تنقص إيمانه لكنها لا تخرجه من الملة ولا يعد كافرا كما تقوله الوعيدية من الخوارج. ثم قال لا، إيش قال؟ لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، لا يجعلونه كافر، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون: من مات مصرا على كبيرة فهو مخلد في النار مثل الكفار، لا يخرج منها ولا تنال شفاعة ولا رحمة. أهل السنة لا، يقولون من مات على كبيرة، أول شيء قبل الموت في الدنيا ماذا يسمونه؟ فاسق. والمعتزلة ماذا يسمونه؟ فاسق. هل المعتزلة مثل أهل السنة؟ لا. إيش الفرق بين الفاسق عند المعتزلة الذي يطلقون على مرتكب الكبيرة، والفاسق عند أهل السنة الذي يطلق على مرتكب الكبيرة؟ والفاسق عند المعتزلة خارج من الإيمان، يعني فاسق بلا إيمان، ليس عنده أي إيمان بل هو خارج من الملة. الفاسق عند أهل السنة الذي ارتكب كبيرة وفسق بسبب كبيرته هو فاسق مؤمن، فاسق ناقص الإيمان، فهو لا زال في الدين ومسمى الإيمان المطلق ولكنه ناقص الإيمان، فلا يسلبونه الإيمان بل هو عندهم فاسق. وهذا معنى كلام الشيخ: بل الفاسق، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. نعم كمل.
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة.
عندك في اسم الإيمان فقط ولا الإيمان مطلق؟ أو في نسخ باسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. نعم كمل.
فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
جيد، هذا تقرير شريف لهذه المسألة. لو سألك سائل وقال لك هل الزاني مؤمن أو لا، ماذا تقول؟ هل تقول مؤمن أو ليس بمؤمن؟ طيب هل تقول إن الزاني من عباد الله المؤمنين؟ طيب لا، نسأل، هل تقول إنه من عباد الله المؤمنين؟ طيب هل تقول إن الزاني من عباد الله المتقين؟ ها؟ لا. الزاني ما عنده تقوى؟ هل هو مسلوب التقوى؟ طيب يقال ولا ما يقال؟ لا يقال. عبارة، هل هو من عباد الله المتقين؟ نقول صح أو خطأ؟ ها؟ خطأ. أنا تقول هل العبارة خطأ أو صح؟ صح؟ تقول خطأ؟ اختلف العلماء. طيب إيش الفرق من عباد الله المتقين ومن عباد الله المؤمنين؟ هذا نريد أن نصل إلى شيء، وهو الذي قرره المؤلف هنا. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل، يقول وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. حينما تريد أن تقرر أنه لا زال في دائرة الإيمان وأنه محكوم عليه بالإيمان، فهو مؤمن ويدخل في أحكام المؤمنين. فمثل قول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، هل يجوز ويصح ويكفي لو أن إنسان حرر وأعتق رقبة مؤمنة لشخص يزني؟ يدخل في هذا، فهو مؤمن. تحرير رقبة مؤمنة إذا كان يزني فقد حرر وصح عمله. طيب هل يدخل هذا الشخص الزاني أو السارق في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ ليش؟ هذا مؤمن وهذا مؤمن. يعني هنا أتت بسياق الثناء والمدح والتزكية وبيان يعني الإيمان العالي، الإيمان المطلق. وعندنا فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق كما سيذكر الشيخ. إذن حينما تريد أن تقرر أنه من عباد أنه داخل في أحكام المؤمنين، فهنا يدخل مرتكب الكبيرة، يدخل في أحكام المؤمنين. لما أن تقول تجب الصلاة على كل المؤمنين، يدخل الزاني والسارق أو لا؟ يدخل. لكن حينما تقول أن عباد الله المؤمنين هم الذين يخافون الله في السر والعلن ويبتعدون عن الكبائر، هل يدخل؟ ما يدخل. حينما تأتي بسياق التزكية والثناء والمقامات العلية لا يدخل. فهذا معنى كلام المؤلف وفي قوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا من يراد به؟ كامل الإيمان. كامل الإيمان يعني الزاني هل هو كامل الإيمان أو ناقص الإيمان؟ وإذا لم يزني، طيب الزاني هل هو ناقص الإيمان أو زائل الإيمان؟ لا يزني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو افتقد حين الزنا كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المطلق، فهذا لا يدخل فيه الزاني والسارق. وهذا الذي ختم به المؤلف قوله ويقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والعلماء رحمهم الله في مرتكب الكبيرة منهم من يقول أن نقول مؤمن، وبعضهم يقول نقول مسلم ولا نقول مؤمن، وبعضهم يقول نقول مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق. وهذا معنى كلام المؤلف، قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ايش معنى هذا الكلام؟ لا يعطى الاسم المطلق يعني لا يعطى اسم الايمان المطلق، يعني ما تعطي هذا السارق والقاتل والزاني، ما تعطي اسم الايمان المطلق، ما تقول هذا من المؤمنين اسم الايمان المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان، ما يقال لا هذا لا ليس عنده إيمان، يعني ما يسلب مطلق الاسم. بل هذا يعني هل نقول إن هذا الذي ارتكب الكبيرة عنده مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ عنده مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان وأساس الإيمان عنده، لكن ما عنده الإيمان المطلق الكامل الذي يستحقه أهل الدرجات العلية. فهذا موجز يعني معنى كلام الشيخ في هذا المقطع. نعم.
فصل في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة.
طيب، مسألة أيضا أخيرة بالنسبة للمرتكب الكبيرة في الدار الآخرة، حين يموت هذا الشخص مرتكب الكبيرة بعد التوبة ما حكمه؟ عند من؟ عند أهل السنة وعند غيرهم؟ عند المعتزلة. طيب، إذا مات بعد التوبة خالد في النار؟ أو لا، عندهم يعني الإشكال ليس في من تاب. من تاب متفق أهل السنة وغيرهم، لكن الإشكال مع بين أهل السنة والوعيدية في من مات بلا توبة. أما من تاب، حتى لو تاب من الكفر، الكافر إذا تاب تاب الله عليه عند الجميع، لكن من مات قبل التوبة، أهل السنة يقولون من مات مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، ومعنى تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ما شاء، ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد، ولا يخلد في النار موحد، لأن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومرتكب الكبيرة عنده إيمان، ما نقول زال الإيمان عنه، عنده إيمان، فهو داخل في قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد في النار موحد. أما المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون من دخل النار لا يخرج منها، فمرتكب الكبيرة الذي خرج من الإيمان ومات مصرا على كبيرته فإنه خالد في النار. ومقابلهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام أنك إيمانك عندك معرفة ومصدق فمهما عملت لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا كلام غلاة المرجئة من الجهمية ونحوهم. أهل السنة يقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد. سؤال، هل يقطع أهل السنة والجماعة بدخول بعض أهل الكبائر في النار، أو يقولون إن الله قد يغفر لجميع مرتكب الكبائر ويشاء المغفرة للجميع فلا يدخل النار منهم أحد؟ ما نتكلم عن شخص معين، نتكلم بالجملة. هل نقول إن الله لا بد أن يدخل بعض مرتكب الكبيرة النار، أو أن الله قد يشاء المغفرة للجميع فلا يدخل النار منهم أحد تحت مشيئة الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي يغفر الله لمن يشاء، هل يشاء الله عز وجل المغفرة للجميع؟ ممكن إن شاء الله المغفرة للجميع، أو نقول لا بد أن يعذب بعضهم؟ طيب، الصواب أن الله عز وجل سيعذب بعض مرتكب الكبيرة. طيب، إيش الدليل؟ نحن لا نتكلم بهذا تحكم على الله، الله على كل شيء قدير، لكننا نقول لا بد أن يعذب بعضهم عملا بالنصوص الدالة على أن بعض أهل الكبائر يدخل النار، ومنها أحاديث الشفاعة. الشفاعة يخرج أناس من النار ويدخل الجنة. الذين يخرجون من النار ويدخل الجنة مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين، عصاة، فدل على أنه يدخل النار بعض إيش؟ العصاة. لو قلنا إن الله قد يغفر للجميع للزم من ذلك تكذيب الأحاديث، إنه خلاص ما في شفاعة. فأهل السنة والجماعة يقول إن الله سيدخل بعض أهل الكبائر النار، لكن لا نحدد، لا نقول فلان هو سيدخل أو الكبير الفلاني لا بد أن يدخلون كلهم، لا، لكن في الجملة سيدخل بعضهم ويعذبون ما شاء الله، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. نعم.
فصل في الموقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب.
طيب، هذا شروع من المؤلف في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأهل السنة والجماعة يدخلون هذه المسألة في كتب العقائد، لأن هناك من أهل البدع من خالف في هذا، فأهل السنة صاروا يذكرون فضائل الصحابة ومكانة الصحابة وتحريم سب الصحابة، يذكرون هذا في كتب العقائد، لأن الله عز وجل قد رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جمع صاحب، والصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولو ساعة ولو لحظة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية ولو كانت لحظة تعد صحبة بالنسبة للصحابة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي بلفظ أعم، من لقي، لأنه لا يشترط أيضا رؤية البصرية حتى لو كان أعمى كعبد الله بن مكتوم، فإن هذا يعد صحابي. إذن التعريف الصحيح للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقيه غير مؤمن لا يعد صحابي، ومن لم يمت على الإيمان لا يعد صحابي، ومن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد صحابي. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وكلهم قد رضي الله عنهم، كما في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فيجب علينا أن نرضى عمن رضي الله عنه، يجب علينا أن نرضى وعمن رضي الله عنه، وأن نحب من أحبه الله. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبوه وعانوه وجاهدوا معه وصبروا معه، فزكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وذكر المؤلف هنا قول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين يجيئون بعد الصحابة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن إن كنت مؤمن فعليك أن تدعو لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وألا يكون في قلبك غل لهؤلاء الصحابة، وإلا لم تكن من المؤمنين. والآثار والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم جملة وتفصيلا كثيرة، يعني بشكل عام لكل الصحابة وبالتفصيل لأفراد الصحابة أيضا كثيرة، لأن كل صحابي يعني بعض الصحابة ورد فيهم أحاديث كثيرة، وهذا يبين فضائلهم ومنازلهم كما سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم سبهم ونهى عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من الصحابة، يعني لو أن الصحابي أنفق مد وأنت أنفقت مثل جبل أحد ما تبلغ مد الصحابي، لبيان فضيلة الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم وأعمالهم وفضائلهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهذا قاله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المتأخرين عن المتقدمين، فكيف بمن ليس بصحابي، فكيف بمن ليس بصحابي. فلا يجوز لأحد أن يتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يعيبهم، بل علينا أن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نواليهم وأن ندافع عنهم وأن لا نذكرهم إلا بأحسن الذكر. وسيذكر المؤلف بعد ذلك الموقف من بعض الآثار المروية فيما شجر بينهم. نعم.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.
طيب، هنا المؤلف رحمه الله يبين أن الصحابة رضي الله عنهم، مع قولنا بأن الصحابة كلهم عدول ويجب الترضي عنهم، إلا أن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على درجة واحدة من الفضيلة، بل إن بعضهم أفضل من بعض كما دلت عليه النصوص الشرعية، فالتفضيل بينهم أيضا ليس بالهوى وليس بالرأي، وإنما بحسب ما جاء في فضائلهم من النصوص الشرعية. فمن الفضائل مثلا أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هذا أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والمقصود بالفتح هنا صلح الحديبية، فالذين آمنوا وأسلموا قبل صلح الحديبية أفضل ممن تأخر إسلامه إلى ما بعد الفتح. ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنهم هم أفضل في الجملة، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر أيضا لهم فضيلة ومزية على غيرهم، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل هذا يعني أنه قد يكفر من هؤلاء ويكون مغفور له؟ لا، لكن الله عز وجل علم من هؤلاء أنهم يستمرون ويستقيمون على حالهم وقد غفر الله لهم ذنوبهم، فهذا فضيلة لأهل بدر، فضيلة لأهل بدر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حاطب رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل، فقال وما يديك لعل الله اطلع على بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن الفضائل أيضا فضيلة أهل الشجرة أهل البيعة، وكان عددهم أكثر من وأربعمائة، أكثر من 1400. ونذكر لهم فضيلتهم كما جاء هذا في النصوص الشرعية بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا من فضائلهم. وكذلك ورد تفضيل العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، لأن العشرة وردوا في نص واحد، لكن أيضا بشر بالجنة غيرهم، بشر بالجنة غيرهم كثابت بن قيس وبلال وآل ياسر وعكاشة وغيرهم من الصحابة، والحسن والحسين وغيرهم من جاء النص بتبشيره بالجنة، فهذا أيضا فضيلة، هذا فضيلة خاصة. فكل الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم ونحبهم، لكن نعلم أن بعضهم له فضيلة خاصة. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر، فقد جاءت في فضائله نصوص كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: لا يبقى خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وكان لما جاءته امرأة قالت تأتيني من قابل أو نحو ذلك، قالت: إن لم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه له فضائل كثيرة، وكان هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وما ورد فيه من الآيات والأحاديث يطول ذكره. ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر، يأتي بالفضيلة بعد أبي بكر عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إهن يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وله فضائل كثيرة رضي الله عنه، وقد دفن أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في حجرته، كما دفن عمر رضي الله عنه ايضا مع صاحبه. ولما طعن عمر رضي الله عنه طعنه المجوسي وعرف انه ميت، استأذن من عائشة رضي الله عنها في ان يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وكانت عائشة قد كان هناك مكان، قالت: اني اعددته لنفسي. ف أذنت له أن يدفن، أذنت أن يدفن في مع صاحبه. ثم إن عمر رضي الله عنه خشي أن تكون عائشة رضي الله عنها قد أذنت وهي مستحية، فأمر من حوله أن يستأذنوا مرة ثانية من عائشة بعد أن يتوفى، وأنه يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فأذنت رضي الله عنها ودفن مع صاحبيه. فأفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، هؤلاء أفضل الصحابة. والرافضة قاتلهم الله طعنوا في أفضل الصحابة واستهدفوا أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت قاتلهم الله. ولهم دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، ويحفظونه أيضا أتباعهم، ويزعمون أن مهديهم المنتظر الغائب، هذا الخرافة، أنه سيأتي و يخرج أبا بكر وعمر من القبر ويصلبهما قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكان يقول: ذهبت أنا وبكر وعمر، ودخلت أنا وبكر وعمر، هم أحب وأفضل وأقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد هؤلاء الذين يطعنون في هؤلاء الصحابة رغم ما جاء فيهم من الفضائل. وبعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه ذو النورين، تستحي منه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة، والذي جهز جيش العسرة، وقال: ما ضر عثمان، ما فعل بعد اليوم. هؤلاء كلهم مشهود لهم بالجنة، وهم أفضل الصحابة. قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء ما ولا ينكر هذا الشيء. وهذا مما استقر وعرف في من الصحابة رضي الله عنهم، وحتى علي رضي الله عنه يقر بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر. فهذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم، لهم فضل عظيم، ولهذا أهل السنة والجماعة يذكرون فضائلهم في كتب العقائد، لأن أهل البدع والضلال طعنوا في من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تزكية الله عز وجل العامة لجميع الصحابة. قال: ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. يعني أهل السنة والجماعة استقر مذهبهم على أن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عن الجميع. فهؤلاء لهم الفضائل المشهودة. علي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه في حديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطى الراية ليفتح ويفتح على يديه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأتوا من الغد، كل واحد ينتظر البشارة، كل واحد يحب أن يأخذ الراية، ليس حبا في الإمارة، ولكن حبا في أن يكون له هذه المنزلة العلية، أن يكون ممن يحبه الله ورسوله. فقال: ادعوا لي عليا. ما كان أحد من الصحابة رضي الله عنه يتوقع أن علي سيكون له هذه المنزلة في أخذ الراية. لماذا؟ لأنه كان مريضا، ومريض في عينيه لا يكاد يبصر، كيف يكون يأخذ الراية ويفتح الله على يديه؟ ما كانوا يتوقعون. فقال: أتوا بعلي. قالوا أنه يشتكي، فأتى به يعني يقاد، فتفل في عينيه فذهب ما به وأعطاه الراية، إلى آخر القصة. فهذا دليل على فضيلة علي رضي الله عنه، دليل على فضيلة علي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأربعة، هم أفضل الصحابة على الإطلاق كما جاءت به النصوص ودلت عليه النصوص الشرعية. نعم.
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
الشيخ هنا رحمه الله يبين مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة في فترة، وهي التفضيل بين علي وعثمان، وأشار إلى أن هناك يعني ثلاثة أقوال إجمالا. منهم من يعني يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويتوقف بعد ذلك، فلا يذكر أحدا بعده. ومنهم من يقول إن بعد عثمان علي رضي الله عنه، ومنهم من يقدم علي على عثمان. فالتوقف هذا جاء عن بعض أهل المدينة وهي رواية عن الإمام مالك. وأما تفضيل علي على عثمان فجاء عن بعض أهل الكوفة كما نقل عن سفيان الثوري، وقيل إنه رجع لما اجتمع مع أبي أيوب مع أيوب السختياني ورجع بعد ذلك، لكن استقر مذهب السنة والجماعة بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع. والشيخ يقول مسألة تفضيل عثمان على علي يعني ليست من الأصول والأسس العقدية التي يظل فيها المخالف، لكن الأمر الأهم وهو الذي يقع فيه التضليل مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، وأن نعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص أو بالاختيار؟ هل جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعده أبو بكر، أو أن الصحابة اختاروه وليس هناك نص؟ على قولين، على قولين، قيل أنه بالنص، والذين قالوا بالنص أيضا على قولين، قيل النص جلي وقيل نص خفي أو إشارة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا إشارة أن أبو بكر هو الخليفة من بعده، وقال المرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فقالوا هذه نصوص، بعضهم قال هذه نصوص يعني جلية أو إشارات. والقول الثاني أو الثالث أنه بالاختيار، وأن أبا بكر ما صار خليفة إلا لما اجتمع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واختاروه وبايعوه. وعلى كلا القولين فهم مجمعون أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة. ثم بعد أبي بكر عمر، وكان خليفة باستخلاف أبي بكر له، أبو بكر استخلف عمر بعده وبايع الصحابة عمر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عمر عثمان، لأن عمر رضي الله عنه عين ستة من الصحابة ليختاروا منهم من يكون خليفة، فتشاوروا وثلاثة تنازلوا وبقي ثلاثة، عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف، وقال أيكم يتنازل ويكون الأمر له يعني ليرشح، فتنازل عبد الرحمن بن عوف وصار يشاور الصحابة طيلة ثلاثة ليالي ويمر عليهم هل تريدون للخلافة أبو عثمان أو علي، ثم يعني في قصة طويلة انتهى إلى قوله إن لم أرى الناس يعدلون بعثمان، فبايع عثمان وبايعه الصحابة رضي الله عنه كلهم، بايعوا عثمان رضي الله عنه. ثم بعد عثمان حصل ما حصل من الفتن وبويع لعلي رضي الله عنه. الشيخ هنا يقول بعد مسألة التفضيل قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من الذي يطعن في خلافتهم؟ الذي يطعن في خلافة أبي بكر وعمر هم الرافضة، الرافضة، الرافضة يقولون إن الصحابة اعتدوا، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة، ولهذا يلعنون الصحابة ويطعنون فيهم قاتلهم الله. بل إن الصحابة عند الرافضة كلهم كفار إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب الروايات عندهم في كتبهم، فيقول إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 أو 5. سبحان الله، كيف يرتدون والله رضي عنهم؟ هل الله عز وجل يرضى عن مرتدين أو يدخل الجنة مرتدين؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا لا، بدا لله بعد ذلك قاتلهم الله، يعني عندهم أن الله كان جاهل لا يدري أنهم سيرتدون، وإذاك بشرهم ووعدهم بالجنة. هل هذا يقول مسلم؟ هل هناك مسلم يقول أن الصحابة كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترضي الله عنهم ووعدهم بالجنة هذا كان جهلا؟ هل هذا يقوله مسلم؟ ولهذا حكم العلماء على أن من كفر الصحابة فهو كافر. لماذا؟ لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين، الطعن في الصحابة طعن في الدين. كيف؟ لأن هذا الدين والقرآن والسنة ما وصلت إلينا إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فإذا طعنا في الناقل وجعلنا الناقل كاذب وغدار وخائن صار هذا طعنا في المنقول، فتكون هذه المنقولات القرآن والسنة والدين كلها لا نثق بها. وإذاك الرافضة لا يثقون لا بقرآن ولا سنة، بل ألف أحد علمائهم وهو النوري الطبرسي كتابا يشكك فيه في القرآن، ويقول إن القرآن هذا محرف، حرفه الصحابة وبدلوه، وسمى كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وجعل القرآن محرف، وأن الصحابة هؤلاء ارتدوا وهو كذبوا وخانوا وغيروا وبدلوا ونقصوا صور وآيات وأضافوا، فلهذا لا يثقونهم لا بقرآن ولا بسنة، وإنما يأخذون من أكاذيبهم اخترعوها ونسبوها إلى أئمتهم. فالمقصود أن الرافضة هم الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وهو عثمان أيضا، ويزعمون أن النبي نص أن النبي نص على أن الخليفة بعده هو علي، وهذا هو الضلال، وهذا كما قال الشيخ الذي يضلل، وأنه ضال من زعم أن طعن في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان. والخوارج يطعنون في خلافة عثمان رضي الله عنه، يطعنون في خلافته، ولذلك خرجوا على عثمان وقتلوه، خوارج قتلوا عثمان كما قتلوا عليا، لأنهم يكفرون هؤلاء. فهذا هو القول السنة والجماعة في تفضيل الصحابة رضي الله عنه وفي بيان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول.
نعم، هذه أيضا أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبة خاصة، أيضا يحبون المؤمنين، يعني أهل البيت نحبهم لكونهم مؤمنين ولكونهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا صحابة أيضا لكونهم صحابة، يجتمع فيهم 3 أشياء: إيمان وصحبة وكون من أهل البيت. وإذا لم يكونوا صحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بعده، فنحبهم لإيمانهم ولكونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نعمله تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم وذكركم الله في أهل بيتي. وفي بعض الروايات الله الله في أهل بيتي. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يرعى لهم حقهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابتهم، وهذا حق وهذه مزية، وهذه مزية للمؤمنين منهم، للمؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتسب إلى بيته، فلهم حق القرابة، لهم حق القرابة كما لهم حق الإيمان. فالأخوة الإيمانية والحق الإيماني لجميع المؤمنين، ولكن إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم حق زائد ومراعاة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وقال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه يعني أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقربتي. محبة لله، إيمان بالله، ومحبة أخرى خاصة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصفا والخيار والمصطفى، وآل بيته المؤمنين هم أيضا لهم الحق ورعاية الوصية النبوية فيهم ومراعاة مكانتهم ما داموا مؤمنين. لكن لو افترض واحد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، لو انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم إنسان كافر، فهذا ليس له حق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يذكر هذه الوصية صيام لأهل الإيمان من آل بيته، من آل بيته. لكن لو افترض أن هناك كافر، لا، والله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. فلا ينفع النسب إذا لم يكن هناك إيمان. نعم.
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بالخصوص هنا حق الأزواج، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهن أمهات المؤمنين، كما قال تعالى: وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير وتحريم الزواج منهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذا لابد من مراعاة حق زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الآخرة، وهن أزواجه في الآخرة. فنحن نحترم أمهات المؤمنين ونوقرهن ونرعى حقهن. أما بقية الأحكام فهن كالأجنبيات. يعني ولذلك النبي يقول الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ليست كأمك يعني في النسب، لكن هذا أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير والتوقير ومراعاة حقهن ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهنا يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة خلافية، أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ خديجة وعائشة أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن خديجة أفضل وقيل إن عائشة أفضل، وقد ورد في خديجة فضائل كثيرة كما ورد في عائشة رضي الله عنها فضائل كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وخديجة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وقبل الهجرة وقبل البعثة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولها 40 سنة، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. وماتت رضي الله عنها قبل الهجرة، ماتت قبل الهجرة، ولم يتزوج عليها إلا بعد مات، لم يتزوج عليها أحد من النساء، ولم يتزوج إلا بعد أن ماتت رضي الله عنها. وقد واسته بمالها وثبتته في بداية دعوته وفي بداية بعثته، ولها حق ولها فضائل عظيمة، لها فضائل عظيمة جاءت النصوص الشرعية بذكرها، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها ويكرمها، حتى أنه كان يكرم صواحباتها، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت مثل ما غرت على خديجة، لما ترى من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأما عائشة رضي الله عنها فهي أيضا من أحب زوجاته إليه، وقد زوجها الله من فوق 7، وكانت تفتخر بذلك، وقد زوجني الله من فوق 7، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولم يتزوج بكرا غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا يبين فضيلتها ومنزلتها. ومن فضائلها أنها حملت هذا العلم، حملت علما عظيما، فهي أفقه نساء، بل هي أفقه نساء الأمة، وقد حملت علما عظيما وبلغته للأمة، ولا سيما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا كل مما يبين منزلة عائشة رضي الله عنها. ولهذا كما قلنا وأنه اختلف في التفضيل بينها وبين عائشة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، ونزل الوحي عليه وهو أيضا عندها، وهذه من فضائلها. وقد توقف بعض العلماء في التفضيل بين عائشة وخديجة، وبعضهم فضل خديجة من ناحية وفضل عائشة من ناحية، فالمقصود أن عائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها حصل لها ما يعرف بحادثة الإفك، وهو اتهامها رضي الله عنها من قبل بعض الخائضين والمنافقين الذين استغلوا هذا ليطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل ما حصل في قصة طويلة، وأنزل الله عز وجل براءتها، أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. أنزل الله براءتها في هذه الآيات، وهذا دليل على مكانتها وفضلها، ومع ذلك تجد الرافضة قاتلهم الله يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم يحبون آل البيت. كيف يحبون آل البيت وهم يطعنون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أم المؤمنين، يطعنون في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في من برأها الله، يطعنون في تبرئة الله لها، يبرئها الله من هذه التهمة، وهؤلاء الرافضة يكذبون ما جاء في القرآن، ويطعنون في عرضها، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أن من طعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه كافر وليس بمسلم، وإن ادعى الإسلام، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن وطاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في عائشة رضي الله عنها فليس بمسلم ولو ادعى الإسلام، بل هو كاذب، بل هو منافق يظهر الإسلام، ولو كان مسلما لآمن بالقرآن، والقرآن قد نزل بتبرئة عائشة رضي الله عنها من هذه التهمة التي خاض فيها من خاض. فالواجب محبتها وتعظيمها ومعرفة حق عائشة رضي الله عنها لإيمانها وصحبتها ولكونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما ذكره المؤلف هنا بالتخصيص في بيان منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فصل في الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
طيب، هنا يبين المؤلف رحمه الله الموقف مما شجر بين الصحابة أو نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ويبين أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، كما سبق معنا أن الرافضة يعتقدون كفر الصحابة رضي الله عنهم إلا خمسة منهم ويسبون الصحابة ويطعنون في من زكاهم الله ويطعنون في خير القرون ويطعنون في من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يتبرؤون من هذه الطريقة ويرون أن هذه ليست على الإسلام وليست على الدين، كما يتبرؤون من النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء هم الخوارج الذين يبغضون آل البيت، فنحن نتبرأ من الروافض الذين يسبون الصحابة ومن النواصب الذين يسبون آل البيت ويتبرؤون منهم، فكلا الطريقتين ضالتين. وأهل السنة يحبون كل الصحابة ويترضون عنهم ويذكرونهم بالجميل ويمسكون عما شجر بينهم ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما حصل بين الصحابة، يعني الفتن التي حصلت بين الصحابة والتقاتل ونحو ذلك. طيب، هناك أشياء نقلت، آثار أخبار نقلت فيما حصل بين الصحابة في كتب التاريخ وكتب السير، فما موقفك من هذه الأخبار والآثار التي نقلت ما حصل بين الصحابة أو نقلت بعض المساوئ؟ هنا الشيخ يذكر لك قاعدة، هذه المنقولات والأخبار التي تذكر في الكتب التي تتكلم عما حصل بين الصحابة هي أنواع، منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، وهذا كثير، كثير من الأخبار والحكايات والقصص التي ذكرت في كتب التاريخ عن الصحابة رضي الله عنهم فيما حصل بينهم وفي المساوئ التي نسبت إليهم كثير منها كذب، هذا أولا. ثانيا، منها ما قد زيد فيه ونقص، بمعنى أن يكون أصل الحكاية صحيحة، أصل الواقع صحيحة، لكن فيها زيادة ونقص، والكلام إذا حصل فيه زيادة ونقص إيش يكون؟ ما يكون صحيح. أنت إذا زدت في الكلام أشياء ما حصلت أو نقصت أشياء ما بينتها وهي حصلت تجعل الخبر كله في خلل. إذن في شيء أشياء يكون فيها زيادة أو نقص. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ اللي قبله أصل القصة غير صحيحة، أصل الواقع كله خطأ أو كله كذب، والثاني يكون أصل الواقع والحادثة صحيحة لكن فيها زيادات غير صحيحة أو نقص منها أشياء جعلت تصور للواقع غير صحيح. طيب الثالث، أشياء صحيحة، أشياء نقلت وهي صحيحة، أخطاء وقع فيها بعض الصحابة وهي صحيحة، قال الصحيح منها هم فيه معذورون. نقل لك شيء، قرأت في كتاب شيء وهذا النقل صحيح بالإسناد، هذا الخطأ الذي وقع من الصحابي هو فيه معذور. ليش؟ لأنه اجتهد في الوصول إلى الحق، وهم في هذا بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والذي اجتهد وأخطأ له أجر على اجتهاده ويفوته أجر الإصابة، فهو معذور لأنه اجتهد. ونحن نعتقد أن كل الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون في الوصول إلى الحق وفي اتباع الحق وفي طلب الحق، حتى ما حصل من مقاتلة وتقاتل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وما حصل في الجمل وصفين وغيرها من الأحداث، كلهم مجتهدون، كلهم يريدون الحق وينصرون الحق. فالذين خرجوا طلبا لدم عثمان رضي الله عنه هم محقون، يريدون أن يقتصوا من القتلة والذين توقفوا أيضا محقون، يقولون نريد أن نستقر الأمر وتستقر الخلافة وبعد ذلك نبحث عن القتلة. الآن القتلة هم متفرقون وهناك فتنة ومتفرقون في القبائل، ولو اقتصصنا منهم قبل أن تثبت الخلافة فيحصل فتنة. فهؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، كلاهما مجتهد، ومنهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد ومخطئ، والمخطئ له أجر على اجتهاده. فهذا قول الشيخ، هم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، يعني أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره. نحن لا نقول أن الصحابة، إن الصحابة معصومون، لا، الصحابة بشر، بشر قد يقع من الواحد منه خطأ أو معصية، قد يقع منه معصية، ولكن هذه المعصية التي تجوز عليهم في الجملة، قد يقع منهم ذنوب، هذه المعاصي التي قد تحصل منهم هناك أشياء تكفرها وهناك أمور تكفرها وهناك أمور نوازنها مع هذا. فالشيخ يقول هنا لهم من السوابق والفضل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم وما قد يصدر منهم وما قد صدر منهم، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، كما سبق في الحديث، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلهم من الحسنات والسابقة والصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والصبر على الأذى والصبر على قلة العيش، وما يجعل هذا من أسباب تكفير ما قد يحصل من بعضهم من الذنوب. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وكما سبق خير الناس قرني أو خير القرون قرني، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إنه لو صدر من أحد ذنب فهناك مكفرات كثيرة، منها التوبة، يكون قد تاب منه. فلو قلنا أنه صدر من ذنب من فلان من الصحابة من أحد منهم ذنب وما يدرك أنه قد تاب منه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه، فقد يكون صدر، إذا صدر منه ذنب إما من المكفرات يكون قد تاب من هذا الذنب تاب منه، أو يكون له حسنات، والحسنات تذهب السيئات وتمحو السيئات، أو يكون غفر له بأسباب السبق للإسلام أو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا الصحابي يكون قد أصيب بمصائب وابتلاءات وهذا الابتلاء سبب لتكفير الذنوب. الابتلاء الذي يحصل للإنسان بأي نوع من أنواع الابتلاء هو سبب لتكفير الذنوب. قال الشيخ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، لو أن هناك ذنب محقق، فكيف لأمور الأمور التي كانوا فيها مجتهدون وكانوا فيها مجتهدين؟ يعني عندنا أشياء وقائع أخطاء هم فيها مجتهدون، فالمجتهد بين أجر أو أجرين، والمذنب له من مما يمحو ما سبق ذكره. فالشيخ يقول هذا في الذنوب المحققة، فكيف في أشياء كثير مما نقل عن الصحابة وما حصل بينهم وما حصل فيهم هم مجتهدون، هم مجتهدون، إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، والله عز وجل يغفر للمخطئ خطأه ما دام مجتهدا في طلب الحق. يقول الشيخ ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل، نزر مغمور، يعني لمن يقرأ سيرة الصحابة فلا يكاد يجد أشياء مما يؤخذ عليهم إلا أشياء قليلة ونادرة ومغمورة في بحر حسناتهم وبحر فضائلهم وما كان منهم من الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد والحج والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة سبب لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. وختم الشيخ هذا بقوله: ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا إيش؟ ها؟ أنهم خير الخلق، يعني خير الناس، بشرط أن تنظر بعلم وبصيرة. يكون عندك علم، ما تكون عندك صاحب هوى. يعني بعض الناس ينظر وهو صاحب هوى، هو أصلا لا يريد الصحابة، هو يكره الصحابة، هو يريد أن يطعن في الصحابة، هذا ما يستفيد. لكن من ينظر بعلم وعدل وبصيرة يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الصفوة، وهم خير الناس، وهم خير القرون، وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لأن أمة الإسلام هي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، وخير الصحابة الخلفاء الراشدون. فمن نظر بعلم عادل علم أن هؤلاء هم خير الناس، والله اصطفاهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما حصل منهم فهم كما سبق، ما نقل من الأخبار، إذن قلنا ما نقل من الأخبار عن الصحابة في ذكر المساوئ إما كذب أو زيد فيه ونقص أو صحيح، والصحيح هم بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر. لو فرض أنهم حصل منهم من بعضهم ما حصل من الذنوب المحققة بدون اجتهاد، فلهم من الحسنات والفضائل والأعمال ما يكفر هذه السيئات ويزيلها من هذه الحسنات التي تغمر هذه السيئات القليلة المغمورة في بحر هذه الحسنات العظيمة. هذه هي نظرة أهل السنة والجماعة، نظرة أهل السنة والجماعة للصحابة في مقابل الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ولا يزكون إلا 3 أو 5 أو نحو ذلك. فالأصل عند الصحابة الطعن، ومن زكوهم أيضا هم يغلون فيهم ويتجاوزون فيهم الحد الشرعي، ويغلون فيهم ويرفعونهم فوق منزلتهم ويزعمون لهم العصمة، فهم أيضا مخطئون في هذا وهذا. أهل السنة يحبون الجميع، يحبون آل البيت، يحبون كل الصحابة، ويعتقدون أن الصحابة أيضا متفاوتون في فضائلهم. أما غيرهم من النواصب الخوارج والرافضة فهم يطعنون في الصحابة ويخالفون في ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يخالفون تزكية الله لهم ورضى الله عنهم ووعد الله لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأذكر بما قرره المقائمون على الدور بأن الاختبار يكون غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله في هذا الدرس أو في هذه الدروس في شرح العقيدة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.